بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ النهاردة درس في ضبط القرآن الكريم. ضبط القرآن الكريم، هناك طبعا فرق بين ضبط القرآن وبين رسم القرآن. رسم القرآن هو الذي رسمه سيدنا عثمان بن عفان وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في مصحف سماه سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، سماه مصحف الإمام، ونسخ سيدنا عثمان 7 مصاحف على أشهر الأقوال، والبعض قال 4 والبعض قال 5 والبعض قال 6، مصحف في اليمن، مصحف في الكوفة، في البصرة، في الشام، دمشق، في البحرين، في المدينة، في مكة، 7 مصاحف، ولم يبق من هذه السبعة إلا 4: مصحف في المسجد الكبير بصنعاء، ومصحف في اسطنبول، ومصحفين في القاهرة، مصحف في مسجد عمرو بن العاص، ومصحف في هيئة الكتاب المصري. هذه المصاحف الذي رسمها سيدنا عثمان بن عفان تسمى مصاحف عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، التي نسميها بالرسم العثماني. الرسم العثماني له ضوابط يرسم بها تخالف الرسم الإملائي. تعرفين الرسم الإملائي، الرسم الذي نكتب به الكتب والمقالات، اللي بنستخدمه في ممكن الرسم العثماني بيخالف الرسم الإملائي في بعض القواعد. تعالوا بينا كده نعرف ايه خصائص الرسم العثماني اللي بتخالف الرسم الإملائي. اول خاصية من خصائص الرسم العثماني اللي بتميز الرسم العثماني عن الرسم الإملائي، قصة اسمها قصة الزيادة والحذف. يعني تلاقي فيه حروف في الرسم العثماني مش موجودة في الرسم الإملائي، زي كلمة مثلا منه، مثل كلمة مئة. كلمة مئة في الرسم العثماني ميم ألف همزة على نبرته، أما في الرسم الإملائي ميم همزة على نبرته. هناك فرق. رسم الزيادة الزيادة والحذف في أشياء كثيرة جدا، كلمات زي كلمة الرحمن، ممكن كلمة مين، كلمة الرحمن، الزيادة والحذف. الزيادة نقول تاني إخواننا اللي الزيادة يعني في حروف زائدة، والحذف في حروف محذوفة. الزيادة يعني زيادة في رسم القرآن الكريم في كلمات، أما الحذف هناك حروف محذوفة. الحروف المحذوفة دي بتحذف لعلم. يبقى أول شيء بيخالف الرسم العثماني الرسم الإملائي قصة الزيادة والحذف. وهنعطي أمثلة. الحذف مثل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هي باء سين ميم، ومن المفترض أن تكون باء ألف سين ميم. أما الزيادة هناك حروف زائدة مثل قول الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أنا هقترح على الناس اللي موجودة معانا إن هي ياريت أسيبكم دقيقة تجيبوا مصاحف، نجيب مصاحف علشان لما أقول لكم هاتولنا الكلمة دي في الآية كذا صفحة كذا تبقوا معايا فيها. يعني مثلا سورة الكهف قول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الآية 23 من سورة الكهف، سورة الكهف الآية 23 صفحة 296. الذي سينظر عندنا في القرآن الكريم سيجد لشيء ولا تقولن لشيء لام شين ألف ياء، الألف ده غير منطوق. أيوة ولا تقولن لشيء، بس هذا الرسم أخونا أبو يحيى يمزل ولا تقولن لشيء، ده الرسم الإملائي بقى، ده طبعا لشيء تكتب هكذا لكن الرسم العثماني ليست موجودة فيها كذا. اللي هيبص معايا في المصحف هيقول لشيء لام شين ألف ياء، تاني لام شين ألف ياء. أيوة لشيء مرسوم هكذا أم عبد الرحمن كتبت لنا لشيء، لكن الرسم الإملائي نكتبه كما نكتبه لشيء لام شين ياء. يبقى أول ما يميز الرسم العثماني أولا قصة الزيادة والحذف، خلاص جميل. الأمر الثاني اللي بيميز الرسم العثماني هناك في كلمات موصولة وكلمات مقطوعة. إيه كلمات موصولة وكلمات مقطوعة؟ معروف إن الكلمات في اللغة العربية كلها الكلمات اللي بتتكون في الأصل من كلمتين موصولة، لكن عندنا في الرسم العثماني في كلمات مفصولة وكلمات مقطوعة. أعطي لكم مثال حتى يعني نأخذ مثلا نجيب قول الله تبارك وتعالى نجيب قول الله تبارك وتعالى صفحة 23 من سورة البقرة. أيوة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أيوة زي ما مرسومة كده أخونا أبو يحيى جبهنا. ممكن أخونا أبو يحيى يساعدنا في نجيب الآية 148 من سورة البقرة. الآية 148 الآية 148 من سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا أينما تكونوا. الآية 148 من سورة البقرة صفحة 23 الصفحة 23. فنجد أينما تكونوا، أين كلمة وحدها وما كلمة وحدها، بعكس كتبت أينما تكون في مواضع أخرى تكتب مثلا في سورة النساء قول الله تبارك وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هنجيبها مثلا في صفحة 90 من سورة أينما تكون. نعم أختنا آمال أيوة لكل أخونا يحيى أبو يحيى أتى لنا إيه أينما تكون. الآية هنا مفصولة، شوف أين أين وما كلمتين. أما الآية 90 أما الآية 78 من سورة النساء، الآية 78 من سورة النساء الآية 78 أينما تكون يدرككم الموت. هذه كلمة مين موصولة؟ هذه الكلمة موصولة رسمت مرسومة في كثير من المصاحف العثمانية أينما تكونوا. نعم مثل ما كتبها أخونا أبو يحيى. نقول تاني بقى يبقى القواعد التي تميز الرسم العثماني. أول قاعدة قاعدة الحذف، قاعدة الزيادة، قاعدة المقطوع والموصول. القاعدة الأخرى هي قاعدة الكلمات التي حملت أكثر من قراءة. إيه الكلمات التي حملت أكثر من قراءة؟ الكلمات التي حملت أكثر من قراءة مثل كلمة مالك يوم الدين، قرأت مالك يوم الدين بالألف وتقرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، فكلا القراءتين توافق الرسم العثماني، فالذي قرأها ملك يحذف ألف الخنجر، يريد حد ينزلهن ملك يوم الدين، هنشوف ألف الخنجر البسيط ملك يوم الدين، ولا سيقرأها مالك سيقرأ بالألف، مثل قول الله تبارك وتعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتبينوا. نعم طيب، أخونا أبو يحيى نزل لنا الصورة دي من على النت. طيب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالكو هنقعد نتكلم بعد كده، ياريت اللي بينزل حاجة من على النت يلاحظ ان هي مرسومة برسم او بعد حرف، انتوا عارفين يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم دي، بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة دي لن تجدوا ان هي ما علامة ال مش هتجدوا عد الآي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مفيش، لا يوجد رقم واحد، لكن عندنا وهذا طبعا مصاحف أهل المدينة، الناس اللي بتقرأ بنافع المدني وبتقرأ بكل القراءات عدا المكي وأهل الكوفة يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، لكن عندنا في مصحف حفص ومصحف أهل مكة بسم الله الرحمن الرحيم دي رقم واحد، والحمد لله رب العالمين دي رقم اثنين، الرحمن الرحيم رقم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي الآية رقم سبعة. والذي ينظر في علامات الوقف يجد علامة وقف لا عند العالمين والرحمن الرحيم والمستقيم، طبعا ده كله علامات الوقف للإمام السجاوندي هنتحدث فيها إن شاء الله بعد ذلك في محاضرات أخرى، لكن بنقول مالك يوم الدين، بصوا الألف الخنجر ده، الألف الخنجر اللي بعد الميم مالك، يبقى اللي قرأها ملك واللي قرأها مالك، وكلا القراءتين توافق رسم القرآن. فتبينوا، فتثبتوا على قراءة حمزة والكسو، وكلا القراءتين وافقت رسم عثمان بن عفان، لأن الرسم في رسم سيد عثمان بن عفان لم يكن فيه نقاط ولا تشكيل، لا فيه نقاط ولا تشكيل، فتخيلوا ان كلمة فتبينوا دون نقاط وكلمة فتثبتوا دون نقاط، فكلا القراءتين وافقت رسم سيدنا عثمان بن عفان، يبقى ده اللي يميز رسم سيدنا رسم مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. اول ما رسم سيدنا عثمان المصحف، خلي بالكم احنا بنتكلم في قضية الرسم لم نتكلم بعد في قضية الضبط، نقول قضية الرسم العثماني، سيدنا عثمان لما كتب المصحف كتبه على قواعد خالفت الرسم الإملائي مخالفة شديدة، بقى في قصة الحذف في الزيادة ما وافق قراءتين المقطوع والمنصول، هم ست قواعد هنعرفهم بالتفصيل بعد ذلك يعني، لكن سيدنا عثمان لما رسم المصحف رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن هناك لا نقاط ولا تشكيل ولا أي شيء، مصحف خالي من الحركات، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا شدة ولا أي شيء من ذلك، ولم تكن هناك صورة للهمزة، يعني الهمزة لم تصور، يعني لم يكتب حتى في المصحف همزة، يبقى لا همزة ولا تشكيل ولا نقاط ولا أي غير ذلك يعني من علامات الضبط. أخذ المصحف لغاية سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى بعد موت سيدنا علي في الكوفة ودخول الناس أفواجا في دين الله، بدأ يظهر التصحيف في قراءة كثير من الناس، فوالي الكوفة أرسل إلى أبو الأسود الدؤلي وكان عالما كبيرا، قال له لابد أن يعني نشكل القرآن، نضع فتحة وضمة وكسرة، يعني نضع حركات تميز القرآن. فأبى أبو الأسود الدؤلي وكل علماء عصره أن يضيفوا شيئا على مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ظنا منهم أن ذلك فيه حرمة. فمكر والي الكوفة بأبو الأسود الدؤلي ومن معه، فقال لرجل قف أمام المسجد واقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلها إن الله بريء من المشركين ورسوله، حاشا لله أن يكون الله بريء من رسوله صلى الله عليه وسلم. فقرأها الرجل هكذا، فسارع أبو الأسود الدؤلي إلى والي الكوفة وقال أشكل وأضبط القرآن الكريم. فأمسك مدادا لونه أحمر، مداد لونه أحمر، والمصحف كان مكتوب بالأزرق. فقال لفتاة يعني الذي كان يكتب له ضع نقطة، إذا كان الحرف مفتوحا ضع نقطة فوقه، نقطة حمراء فوق الحرف إذا كان مفتوح، وضع نقطة أسفله إذا كان مكسور، وضع نقطة بجانبه إذا كان مضموم. هذا ضبط أبو الأسود الدؤلي أو نقط أبو الأسود الدؤلي، وهنا كان أول تعديل على الرسم القرآن الكريم. بس انظروا، هذا ليس تعديل على الرسم وإنما تعديل على الضبط. يبقى رسم عثمان بن عفان هو رسم الكلمات الموجودة عندنا في القرآن، لكن أول زيادة أبو الأسود الدؤلي لا يعتبر هذا رسما للقرآن وإنما اسمه ضبط. عاشقر هذا الضبط فترة من الفترات، إلى أن كان هناك قصة غريبة جدا، وهي قصة صحيحة ومشهورة في كتب التاريخ، أن أحد الأمراء يعني بعث للخليفة يشتكي له شيئا ما، فبعث له الخليفة عبارة ورسالة مكتوب فيها احصي آل إسحاق صاد، يعني احصي من قول الله تبارك وتعالى يعني أحصى كل شيء عددا، أي عد لي يعني أعدد لي، احصي لي ما عندك من العمال. فقرأها هذا الأمير إخص بالخاء لأنه لم يكن هناك نقط على حروف، فغير المعنى، فهنا أصبحت مشكلة كبيرة جدا. فاستدعى الخليفة يحيى بن يعمر، الإمام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، وكلاهما بدأوا يميزون بين الحروف، فميزوا بين الدال والذال بالنقطة فوق الذال، بين الراء والزاي بنقطة على الزاي، ميزوا بين الطاء والضاء بنقطة على الطاء، ميزوا بين الشين والسين وضعوا ثلاث نقاط على الشين، ميزوا بين النون والباء، ميزوا بين الفاء والقاف، بين العين والغين، ميزوا بين الصاد والضاد. وكان ده اسمه التعديل الثاني على الخط العربي، وتأثر به المصحف، وهذا يسمى ضبط. الأمر الثالث، مكث ذلك فترة حتى برضو أدخل آخر تعديل دخل على المصحف، كان الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع ثمان علامات. أنا عايز الناس كلها اللي معايا في الغرفة تكتب ورايا الثماني علامات، وتكتبها كده حتى تكتبها معانا في الدردشة. أول علامة وضع الفتحة، الكسرة، وضع الفتحة شرطة فوق الحرف والكسرة تحت الحرف، ورسم للضمة علامة للواو ووضعها فوق الحرف، أدي ثلاث علامات، ووضع الشد رأس السين مثل مثلا كلمة الدين، كلمة الدين مثلا الدال هنا عليها شدة، فرسم رأس السين ذلك، ورسم للهمزة صورة، يعني جعل الهمزة صورة. الهمزة كيف صور للهمزة صورة؟ جعلها رأس العين. للأسف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصورة اللي انتوا شايفينها دي ده ضبط مصحف اسمه ضبط أهل باكستان، يعني المصحف ده بيباع في باكستان، فضبطه لا يوجد همزة. انظروا إياك نعبد، انتوا شفتوا فيه همزة؟ طبعا احنا عندنا لابد يكون فيه همزة في كل المصاحف، لابد يكون همزة، لكن ضبط باكستان ضبط غريب شوية، فما لا يضع صورة للهمزة، لكن حد مننا أخونا أبو يحيى ينزل لنا صورة الفتحة من أي مكان تاني أو أي آية أخرى، أي آية أخرى نرى علامة ميم الهمزة. فرسم للهمزة صورة وجعلها رأس العين، وإنما اختار رأس العين لتكون علامة للهمزة لأنها أقرب حرف للعين. نحن عارفين مخارج الحروف، حروف الحلقة همزة هاء عين هاء، فصور للهمزة صورة العين اللي هي أقرب حرف للهمزة. دي من نكت الرسم يعني. فرسم الفتحة والضمة والكسرة وعلامة المد اللي هي علامة المد والشدة والهمزة وعلامة الصلة، علامة الصلة اللي توجد واو صغيرة أو علامة أكبر من، فرسم لها صورة. ورسم للسكون صورة، والسكون يما يصور برأس الحاء. انظروا كده، بسم الله، السين عليها ايه؟ السين عليها رأس الحاء، هذا يسمى مين؟ هذا يسمى سكون، بعكس الدايرة. الدايرة اللي في كلمة عليهم دي مش دايرة. مين دي؟ مش دايرة على فكرة في المصحف. أخونا أبو يحيى لو معي ممكن ينزل لنا أي صورة أخرى لصورة صفحة من القرآن. يبقى ما يميز رسم القرآن الكريم، ما يميز رسم القرآن الكريم المصحف العثماني ده اللي رسمه سيدنا عثمان، له قواعد وله ضبط مختلف وله شكل غير الرسم الإملائي، له شكل غير الرسم الإملائي. أخذنا التطورات التي دخلت على مصحف سيدنا عثمان، التطورات دي كانت ثلاث تطورات، ولكن ده كله يسمى تطورات في ضبط القرآن وليس في رسم القرآن. طبعا احنا مش هنتكلم في الرسم خالص، احنا هنتكلم في الضبط وهنديكم دلوقتي في الضبط، لكن ده كانت مقدمة لرسم القرآن الكريم. السؤال بقى، هل يجوز مخالفة رسم سيدنا عثمان بن عفان؟ يعني حد بيكتب بيتملى مثلا إملا، أو مدرس في الفصل أو محفظ بيحفظ الناس القرآن، هل يجوز له أن يرسم المصحف، يرسم الكلمات يعني الحمد لله رب العالمين، يضع الألف يعني لا يضعه ألف خنجر، هل يجوز؟ نقول له وبالله التوفيق أن اتفق العلماء قاطبة على أنه يحرم مخالفة رسم سيدنا عثمان بن عفان، يحرم كل العلماء، لأن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة، على مين؟ على ثلاثة آراء. رأي قال أنه أن رسم القرآن توقيفي، يعني توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أمر منه، وما كان للصحابة أن ترسم كلمة إلا بالوحي، ويعني اللي تبنى هذا الرأي الأئمة الأربعة، حتى قال الإمام أحمد يحرم مخالفة ذلك لأنه توقيفي. أظن الناس سمعني. طب آخر حاجة قلتها إيه؟ قلت إيه؟ قال الإمام أحمد يحرم مخالفة رسم القرآن الكريم، نحو مخالفة وقالوا ايه ان رسم القرآن توقيفي. يعني توقيفي يعني موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمه لصحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الرأي الثاني هو رأي ابن خلدون والقاضي الباقلاني، قال الاثنين هما الوحيدين من علماء هذه الأمة قالوا أن رسم القرآن توفيقي ويجوز مخالفة هذا الرسم، وبقية العلماء قالوا أنه توفيقي لأنه فعلا لم يوجد دليل على أنه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا حتى موته صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وسيدنا علي حينما أراد أن يشطب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم والنبي لم يقرأ ولم يكتب، فقال لسيدنا علي أين هي، فأشار له فمسحها، فهذا دليل على أنه لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث قالوا أنه توفيقي لكن يحرم مخالفته لأنه باب أو دخولا للتحريف في كتاب الله عز وجل. طيب طيب الضبط بقى، الضبط اللي بين ايدينا الناس بقى، لو في ناس كتير سمعنا ان شاء الله هنقول بقى بعد هذا الرأي الضبط ازاي يقرأ القرآن بعلامات الضبط. هقول لكم بالضبط يعني 10 حاجات نضبط بيهم قراءتنا، بس اطلب من اخونا ابو يحيى ينزل لي اي صفحه من القران الكريم ونمسكها صفحه صفحه، او الناس تبقى ماسكه المصاحف ونتعلم الضبط، ضبط القران الكريم دون اي معرفه اي حكم، يعني دون ما انا اعرف اي حكم عندي في القران الكريم معايا. نقول وبالله التوفيق، أول نقطة عندنا أن كل حرف عليه حركة فهو مقيد بحركته. ما معنى هذا؟ أي حرف أي حرف عليه حركة فهو مقيد بحركته. أي حرف عليه حركة فهو مقيد بحركته. ثانية الإخوة مركزة معايا صح؟ أي حرف عليه حركة فهو مقيد بحركته. يعني أي حرف، أيوة أخونا ينزل لنا صورة، تعالوا بينا نعرف بقى يعني أي حرف عليه حركة فهو مقيد بحركته. يعني مثلا الصفحة اللي بين أيدينا، إن الصف آية 10 مثلا، إن الهمزة تحتها كسرة يبقى هي مقيد، يبقى لا تقرأ همزة مضمومة ولا مفتوحة، طالما عليها حركة كسر يبقى هي الكسر مقيدة بها. إن النون مشددة بالفتح يبقى تقرأ بشدة فتحة. إن الذين مثلا الذال تحتها كسرة يبقى كسرة. يعني معنى كلامي لن تجدي مثلا حرف مفتوح وأقرأ به كسرة أو مضموم وأقرأ به مثلا فتحة، لا، كل حرف مقيد بحركته طالما عليه مين؟ طالما عليه حركة. هذه أول نقطة. لكن لو الحرف بقى ماذا؟ الحرف لو هو عاري من الحركات، جميل، يعني ايه عاري من الحركات؟ يعني تعالوا بنا كده اخوانا نثبت الصورة كده، الآية 11 تجري من كلمة من، النون عليها ايه؟ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الآية 11 في سورة مثلا مين؟ في سورة البروج. تجري من تحتها، النون عليها ايه؟ النون عارية. اي حرف عاري، القاعدة بتقول لي بقى، القاعدة الثانية تقول اي حرف عاري، عاري يعني ليس عليه لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون، اي حرف عاري انظر الى ما وراءه، ان كان وراءه شدة فهو حرف مدغم، وإن كان وراءه حرف غير مشدد فهو مخفى. نقول تاني، تجري من تحتها الأنهار. لماذا لم أقل تجري من تحتها من؟ فكان هذا إظهار، لا، لأن النون عارية والتاء غير مشددة، فأقول تجري من تحتها الأنهار. نقول تاني أي حرف عاري يعني ليس عليه لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة فهو إما مخفى أو مدغم. إذا كان ما بعده مشدد يبقى مدغم، إذا كان بعده غير مشدد فهو مخفى. تعالوا بصوا الآية 16 من سورة البروج، أختنا بتقول لنا تاني، نقول تاني فعال لما يريد، الآية 16 من سورة البروج، فعال لما يريد، يعني لا بس دي طيب هجيب لكم مثال تاني. طب هات لنا وليكن صفحة تانية يكون أبو يحيى، وليكن سورة هل أتاك حديث الغشية، فيها نقول تاني أي حرف عاري، يعني إيه ما كلمة عاري؟ نقول تاني من ربهم، أختنا ادعي لي، شكرا، أختنا كتبت من ربهم، نعم، من منيب، نعم، والله من ورائهم محيط. بس هقول لك اخونا اختنا او اخونا اللي كاتب والله من ورائهم محيط، هنعلق عليها دلوقتي، ليس عليه حركة، هنعلق على هذا الكلام دلوقتي. نقول تاني، يبقى اي حرف ايوان اخونا ابو يحيى جات لنا هل اتاك حديث الغاشية، وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. نقول إن أي كلمة الحرف، أي حرف عاري ليس عليه حركة وجاء بعده غير مشدد يعني حركة دون شدة فهو إخفاء. يعني مثلا الآية 22 من سورة هل أتاك حديث الغاشية، انظروا، لست عليهم بمسيطر، عليه بالميم عارية لا يوجد عليها تشكيل والباء غير مشددة، هذا يبقى إخفاء. يبقى ما هو معنى هذا إخفاء؟ لماذا إخفاء؟ لأن الميم عارية والباء غير مشددة.
إلا من تولى وكفر.
من النون عارية والتاء غير مشددة يبقى إخفاء، وهذا مين إخفاء. طيب أما إذا كان الحرف الأول عاري، الحرف الأول عاري والثاني مشدد فهو إدغام، فهو إدغام. إلا في قاعدة واحدة في القرآن. ما هي القاعدة؟ القاعدة تقول لي أن إذا مثلا كانت هناك نون عارية وبعدها مثلا ياء، لا تشدد الياء في مصاحف حفص، لكن إخواننا اللي بيقرأوا في مصاحف المغرب هذه القاعدة لا يوجد فيها استثناء، فعندهم أي إدغام يبقى الحرف الثاني مشدد قولا واحدا، لا يوجد عندهم استثناء. لكن احنا عندنا في مصحف حفص هناك استثناء. ايه الاستثناء عندنا في مصحف حفص؟ الاستثناء عندنا في مصحف حفص، الاستثناء عندنا الاستثناء عندنا في رواية حفص عن عاصم ان تكون ادغام النون الساكنة مع الياء والواو. ليه مع الادغام مع الواو والياء؟ دي قاعدة تجويدية، لما نيجي نشرح التجويد ان اخونا ابو يحيى قال لنا الناقص، الناقص والكامل، فعلا هي الناقص والكامل، لان عندنا في القرآن الكريم ميزوا بين الادغام والناقص والكامل، ان الناقص شددوا الحرف الثاني اما الكامل، الكامل شددوا الحرف الثاني اما الناقص لم يشددوا الحرف الثاني، وده وقع في ادغام النون الساكنة مع الواو والياء، ووقع في اربع كلمات كذلك، كلمة بسط واحط وفرط وفرطتم في يوسف، اربع كلمات حفظتهم، لئن بسطت الي يدك لتقتلني، وقع الادغام، الطاء عارية والتاء غير مشددة، فرطت في جنب الله، الطاء عارية والتاء مضمومة غير شدة، وفرطت وفرطتم وبسطت وأحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يبقى دي كانت القاعدة الثانية عندنا. طبعا لو حد فيكم أيوة المشتاقة للفردوس أتت لنا ب، طبعا ده بالرسم الإملائي، برسم عثمان بقى، لو حد ينزل لنا الصفحة فيها هنعرف. يبقى دي القاعدة الثانية. يبقى القاعدة الأولى كانت إيه؟ أي حرف حفظتم، أنا هكرر معلش كثيرا يعني عشان نحفظ، أي حرف عليه حركة، أي حرف عليه حركة فهو مقيد بحركته. نعم، أي حرف عاري ليس عليه حركة وجاء بعده غير مشدد، أختنا آمال الأقصى، نعم، وجاء بعده غير مشدد فهو إخفاء، مثل لست عليهم بمسيطر. أما إذا كان الحرف الأول والثاني مشدد، نعم أخونا أبو يحيى جميل، أصلنا فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، الطاء عارية والتاء غير مشددة، وده مين؟ وده القاعدة الثانية عندنا. القاعدة الثالثة هنحفظها إن شاء الله بقى، بنقول أي حرف عليه سكون فهو مظهر، لا يوجد فيه لا إدغام ولا إخفاء ولا إقلام. أي حرف عليه سكون يعني فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم، النون الساكنة هنا يحيى أن، يبقى ده إظهار، أن عن والمين، طالما عليه سكون يبقى على طول إظهار. طبعا ده في مصاحف مين؟ في مصاحف حفص عن عاصم. أما مصاحف مصحف باكستان أخونا أبو يحيى لما نزل لنا صورة الفتحة، ده المصحف الوحيد اللي مرسوم بخط غريب شوية، ده بيحطوا السكون على كل الحروف. أيوة، يعني بيحطوا السكون على كل الحروف، حتى كانت الحروف دي مدغمة أو مخفاة أو ما شابه بيضعون مين؟ السكون، يعني دعيلي شكرا، السكون يعني رأس الحابس، لا طبعا مش فاهم سؤالك، بس سكون يعني رأس الحاء فقط، يعني هو السكون عندنا في رسم القرآن إما يكون رأس الحاء أو يكون دايرة، بس بيختلف من مصحف لمصحف. أنا بس اللي هيسأل سؤال يقول لي أو دائرة، نعم أم عبد الرحمن أو دائرة، يقول لي هو بيقرأ بأنه قراءة، عشان لكل قراءة فيها ضبط مختلف شوية. وأنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد هقول لكم المرة الجاية، هجهز لكم أنا صور بحيث أن أنتم تطمئنوا للكلام، يعني صلى الله عليه وسلم، بحيث أن أنتم تطمئنوا للكلام وتشوفوا بأعينكم هذا الرسم. يعني يبقى ناخد بقى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة بتقول أي حرف عليه سكون فهو حرف مذهول. السكون ده اللي هو رأس الحال. قالوا نعم أختنا أختنا اللي كتبة دي قالوا سكون دائرة، نعم قالوا ورش وكده بيضعونا كده. أي حرف عليه سكون فهو حرف مظهر مثل العنبة، بأمان أختنا أمان الأقصى، ده جميل. طيب القاعدة الثالثة الرابعة، القاعدة الرابعة بتقول إيه؟ بتقول أي حرف رسم فوق حرف فالمنطوق الأعلى. فالمنطوق هو الأعلى، مش فاهمين؟ قلتني أي حرف رسم على حرف فأقرأ بالأعلى. أقرأ بمين؟ بالأعلى. يعني أخونا أي حرف رسم على حرف نقرأ بالأعلى. يعني لا، يعني أديكم مثال، مثل أخونا أبو يحيى نزل لنا تاني صورة هل أتاك حديث الغاشية؟ أيوة، بمسيطر المشتقى للفردوس كذا، بمسيطر أخونا يحيى أبو يحيى النون عليها الميم. لا أخونا أبو يحيى لون. أيوة أيوة. أم أخونا أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ دي صاد تحت سين. أقرأ الصاد ولا أقرأ سين؟ لا أقرأ بالصاد مش أقرأ بالسين. ليه؟ لأن اللي رسم فوق، اللي رسم فوق الصاد، فنقرأ بالصاد. أختنا أم كتبت نحن في رواية قانون سكون تكون دائرة. ما أنا قلت لك، قلت لحضرتك إن بيختلف من رسم الرسم، بيختلف من رسم الرسم. يعني مصحف قالون بيضع الدائرة لعلامة السكون الدائرة، احنا عندنا بنضع رأس الحال. طبعا اي حد شيخنا ارجو منكم شرح رسم رواية قالون. طبعا انا هشرح كل الروايات، مش اختنا امنا هشرح كل الروايات بإذن الله تبارك وتعالى يعني. لكن خلينا نقول في الاول ان احنا بنقول الاشهر الرواية بتاعتنا حرف، بس هنشرح بقى ايه مصحف قالون. لست عليهم بمسيطر. اخونا بيحيى بيقولنا تاني بمسيطر الصاد ايه؟ الصاد بسطة مثلا، هنقرأ بسطة. نعم مين اللي منزل؟ اختنا ام عبد الرحمن هل اتاك حديث الغشيه، نزلت لنا مصحف. المصحف ده مرسوم هل اللام عليها سكون، وده طبعا قلت لكم السكون عندنا في القران اما يكون راس الحاء او يكون دايره. بس الرسم اللي انتم شايفينه ده اسمه مكتوب خط املائي، ده رسم املائي مش رسم عثماني على فكره. اللي انتوا شايفينه ده رسم املائي، ولو في حد بيكتب بيه طبعا ده ايه ده مكتوب. يعني اقول لكم ازاي هو رسم املائي. اقول هل اتاك حديث الغاشيه، الغاشيه بتكتب في القران الكريم بالف ولا بدون الف؟ تاني انا بعرف ازاي اهو. هل اتاك واتاك لا ترسم هكذا، هل اتاك ولا الغاشيه ولا خاشعة فيها الألف ولا عامل، لا عاملة هي هي، تصلى نارا حمية هي هي، تسقى من عين آنية آنية. هذا رسم إملائي وليس عثماني. يعني هديكم مثال هكتب لكم دلوقتي، آنية ترسم هكذا في الرسم الإملائي، آنية. الرسم العثماني ترسم هكذا، عارف هي آنية ترسم هكذا آنية. وصلوا؟ ربنا. الشيخ انا كاتب لكم اهو آنية ترسم هكذا آنية، ده في الرسم الإملائي، ده الرسم العثماني يا رب، لكن بقى الرسم الإملائي فاختنا ام عبد الرحمن اللي اظن نزلت القرآن طيب نقول تاني القاعدة ام عبد الرحمن اللي نزلت لنا الصورة، ده كان بالرسم مين؟ بالرسم الإملائي. نقول تاني يبقى القاعدة اللي بعد كده القاعدة الرابعة، اظن احنا كنا في القاعدة الرابعة، اي حرف رسم فوق فنقرأ بما هو فوق الا حاجة واحدة فقط، الا الاقلاب اذا كان بالكسر. تاني، الا الاقلاب اذا كان بالكسر، لأن الإقلاب بالكسر يرسم أسفل ولا نقرأ نون، وإنما نقرأ مين؟ وإنما نقرأ بالميم، نقرأ بالميم. يبقى دي كانت القاعدة الرابعة، أحد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، مثل ما كتب آخر أخ في هذا مثال، كتب لنا الأخ أحد بسم الله الرحمن الرحيم. طيب القاعدة التي بعد ذلك في ضبط القرآن الكريم، أن أي حرف وجد عليه علامة المد، يعني علامة المد، علامة المد يعني علامة اليمامة، بنسميها علامة اليمامة عندنا، فهو إما يمد، أيضا مثل أخونا أختنا وفاء كتبت لنا وأختنا آمال الأقصى، فهو إما فأنظر إلى ما كان خلفه، يعني لو وجد علامة حرف عليه علامة المادة أنظر إلى الحرف الذي وراءه، إذا كان الحرف الذي وراءه حرف ساكن أو مشدد فهو مد لازم ست حركات، مثل قول الله ولا الضالين ووجدك ضالا فهدى، الصاخة، الطامة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، يتماسى، جزاكم الله خيرا جميعا. يبقى إذا كان يبقى الألف بتاع يتماس ده ألف بعده سين مشددة، أو وقع ذلك في كلمة واحدة في القرآن على رواية حفص اللي هي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن يبقى ده مين؟ الآن أم عبد الرحمن، بس الآن التي في سورة يونس فقط، إن الذي فرض عليك القرآن لراد، أدي ألف جاء بعده، انظروا إلى الآية هذه جيدا، آية حرف المد جاء بعده حرف مشدد، هذا يسمى مد لازم يمد ست حركات، يبقى علامة المد لا توضع لا توضع ست حركات، علامة المد توضع إذا كان هناك مين حرف مشدد بعد هذا الحرف، وهذا يسمى مد اللازم. أما إذا جاء بعده همز مثل قل ربي أعلم من جاء، انظروا أعلم من جاء، خلينا في الآية اللي نزلها أخونا أبو يحيى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم، يوضع علامة المد كذلك إذا كان هناك بعد حرف المد همزة، مثل ربي أعلم، أعلم أدي على ياء عليها علامة المد عشان يوجد بعدها همزة، وجاء ألف جاء بعده همزة جاء، لكن انظروا إذا كانت الحرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى هذا يسمى مد منفصل، يمد إما حركتين أو أربعة لحفص، أما مصاحف، وهذا في مصاحف حفص نضع عليه علامة المادة. أما إذا كان في نفس الكلمة مثل كلمة جاء فهو يسمى مد متصل، يمد أربع حركات فقط. نقول مرة أخرى، إذا كان هناك حرف المد جاء بعده همزة في نفس الكلمة مثل كلمة جاء فهذا يسمى متصل أربع حركات، واتفق القراء جميعا على مده وهو مد واجب. أما إذا كان بين كلمتين مثل ربي أعلم فهو مد منفصل. عندنا في حفص تطبع المصاحف على رواية الأشناني من طريق الأشناني فنضع عليه علامة المادة، لكن أختنا اللي بتقرأ بمصحف قالون تجدي طبعا نزعت علامة المادة من المد المنفصل، لأنكم عندكم الأولى والأشهر في الطرق التي تقرؤون بها أنكم تقرؤون المنفصل بحركتين، فتطبع المصاحف بعدم وضع علامة المادة إلا على الحرف الذي جاء بعده همز في نفس الكلمة أي المد المتصل. أما المد المنفصل نزع من عليه علامة المد في مصاحف الدوري ومصاحف قالون. ربي أعلم، ربي أعلم حتى عندكم في مصاحف قالون، عندنا في مصاحف قالون نضع ربي أعلم بفتح ياءات الإضافة. ماشي. ده أخونا أبو يحيى كاتب إيه لإيلة في قريش، إيلة فيهم طبعا رحلة الشتاء والصيف. طبعا الصاد دي علامة الوقف، صاد من صاد هاء وهو علامة الوقف الهبطي، علامة الوقف الهبطي، وعلامة الوقف الهبطي ده هنشرحه إن شاء الله بعد ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى كده خدنا كم علامة؟ خدنا خمس علامات، نكتفي أظن كده اليوم، وسامحوني على الإطالة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الموضوع هنكمله بعد ذلك. سؤال، جزاكم الله خيرا جميعا. أي سؤال؟ طيب المجال مفتوح طبعا اللي عايز يسأل أي سؤال في القراءات أو في التجويد وفي ما شابه، بس قدامكم ممكن أجعل خمس دقائق فقط. جزاكم الله خير يا أستاذ محمود البعلي. جزاكم الله خير. ثاني اختنا امال، بس رسم المصحف ايهما صح، ام رسم القرآن؟ لا، رسم المصحف مش رسم القرآن. يعني مثلا الاقلاب كله عمال يبعت لي اظن السؤال بيتكرر. اي قاعدة، اي اقلاب، يعني أي حرفين رسموا فوق بعضهما، يعني الإقلاب من بعد الميم بتبقى فوق النون فبقرأ ميم، بقول من بعد لا أقرأ نون، وإذا كانت مضمومة فأقرأ برضو الميم لأنها ترسم فوق. أما التنوين بالكسر، فترسم الميم الساكنة تحت النون، فلا نقرأ بالنون لأنها هي التي فوق، لا نقرأ بالميم كذلك. أختنا أمال وضحت. طيب وجزاكم. سألت مين اللي كان بيسأل تاني، هل في كتاب معين نتابع مع حضرتك أم همام؟ إن شاء الله في كتاب لي في رسم القرآن الكريم، إن شاء الله بإذن واحد أحد يعني سأوفره، أصوره بدي إس إن شاء الله على المرة القادمة بإذن الله. أختنا بتقول حفص يقرأ مالك، من الذي يقرأ مالك؟ لا، حفص يقرأ مالك هو والكسائي وابو جعفر ويعقوب، لكن بقية القراء يقرؤون مالك يوم الدين. شواذ القاعدة الثانية، أختنا أمة الله، شواذ القاعدة الثانية اللي هي بسطة وفرطت فيهم إيه؟ بنقول فيهم ده إدغام ناقص. لا إدغام ناقص، كلمة الإدغام الناقص دي كلمة الإدغام يعني في حرف بيدخل في حرف، يعني الطاء تدخل في التاء، الطاء تدخل في التاء، جميل. بس في قاعدة في العربية بتقول أن الضعيف يدخل في الضعيف والقوي يدخل في القوي والتاني القوي يدخل في القوي والضعيف يدخل في الضعيف والضعيف يدخل في القوي، ولا يدخل القوي في الضعيف. فالطاء قوي عن التاء بكل حالتها وكل صفاتها، لا يدخل تاني، لا يدخل القوي في الضعيف. وإذا دخل بقى صفة القوية هذا، والطاء معروف أن صفتها الإطباق والاستعلاء، فإذا دخلت في التاء دخلت مخرجا ولم تدخل صفة، فبقى صفة الطاء عالية، ولهذا لم تشدد التاء، لأنها لو شددت التاء لقرأتها بسدت وفردت، وهذا محال، لأن أحكام التجويد لا تغير معاني ولا بنية الكلمات. فإذا قلت بسدت تغير معنى الكلام. هل فهم؟ أمت الله. طيب، يمنع أخذ المايك يوم ندعو كل أناس بإمام كل أناس بإمامهم كل أناس ميم بعد تحت، لا أقرأ الأناس أناس بإمامهم، لا أقرأ التنوين، وإنما سأقرأ مين الميم هذه كده. جميل، أي سؤال تاني؟ أي سؤال قبل ما أغادر الصفحة؟ المد المتصل والمنفصل لهما نفس الأحكام بالنسب، يعني لا أفهم أختنا، مش فاهم سؤالك. الورش المد المتصل والمنفصل لهما نفس الأحكام الورش طبعا المد المنفصل والمتصل ست حركات، طبعا المد المنفصل والمتصل الورش ست حركات. إن أنا أقرأ بقصر المنفصل لذلك أقرأ المسيطرون بالسين، لا أحكام القصر المنفصل بقى ممكن ناخدها من نشرحها في يوم من الأيام إن شاء الله في متن اسمه بهجة المحاف، ده كتاب حققته للشيخ السمنودي وهو مطبوع قطع الدار السلام للكتب، ممكن أصوره لكم ونزلهم لكم إن شاء الله. شيخنا يريد تعطينا دروس في القراءات بإذن واحد أحد، ممكن إن شاء الله ننسق بعد ذلك ونبدا ختمة جماعية بالقراءات وبالجمعية كمان. ممكن ننطق بسطة، نعم أقول بسطة، أحافظ على تفخيم الطاء بسطة. ممكن حضرتك تقول القاعدة الأولى تانية، بنقول أي قاعدة عليها أي حرف قيد بحركته، يعني أنتوا عارفين أنا ليه بدأنا بالقاعدة دي. ممكن بسطة ومؤسسة، بقول القاعدة دي علشان أي في هناك أحرف في القرآن توضع عليها أو توضع مثلا لا يوضع عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، أو يوضع عليها فتحة أو ضمة ويوضع تحتها دائرة ولا تقيد بفتحة، لا تقيد بفتحة. عارفين لا تقيد بفتحة ازاي؟ يعني مثلا وإذا قيل لهم، بس ده دي هتدخلنا في أسئلة كتير إن شاء الله. أي سؤال تاني؟ في سورة الغشية لماذا كتبت في اسم السورة بالألف وهي في الأولى حذفت الألف؟ لا، الرسم الكتابة سورة الغشية شيء، أما في داخل المصحف شيء تاني، لأن الإطارات ده اسمه إطار القرآن. جزاكم الله خيرا يعني، وأتمنى أن تكونوا سعدتم معنا إن شاء الله، وانتظرونا يوم الاثنين القادم، يوم الأحد القادم الساعة 8:30 إن شاء الله، نكمل بقية ضبط القرآن، وأكون يا رب جهزت لكم صور من كل المصاحف يا رب إن شاء الله، مع الكتاب اللي ممكن أصوره PDF إن شاء الله إن يسر الله لي. وبعد ذلك يعني تابعونا كده وانتظرونا كل جديد ان شاء الله في الضبط والرسم والوقف والابتداء والقراءات وشرح الشاطبية لو تحبونا يعني. هذا وجزاكم الله خيرا.